إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير الآية 53 بعد 100 من آيات سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. بدأنا في شرح هذه الآية الكريمة في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذه الآية من بين الآيات الكريمة التي نزلت في شأن غزوة أحد وما فيها من العظات والعبر، فيعاتب الله عز وجل في هذه الآية المؤمنين حين فروا هاربين لما اشتدت عليهم وطأة الكفار واشتدت عليهم هجمتهم، وقتل منهم 70 قتيلا قتلوا من المسلمين. فيقول الله عز وجل: إذ تصعدون، يعني تصعدون في الجبل، إذ تصعدون يعني تصعدون في الجبل وتهربون في الأرض، ولا تلوون على أحد يعني لا تبالون بأحد ولا يعني يمنعكم شيء من الفرار، ولا تلوون على أحد يعني لا يمنعكم شيء من الفرار ولا تبالون بأحد ولا تكترثون بأحد من يعني هول الموقف ومما أصابكم من الفزع، والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني تركتم النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم وهو يدعوكم إلى الرجوع إلى أرض المعركة، والرسول يدعوكم في أخراكم يعني يناديكم يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم بقي ومعه 10 أو 12 من أصحابه رضي الله عنهم، بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية أفراد الجيش يعني فروا هاربين وصعدوا في الجبل، ومنهم من اتجه إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يناديهم: إلي عباد الله، يناديهم حتى يرجعوا. وتوقفنا عند هذا الموضع، ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعدها: فأثابكم غما بغم. فأثابكم غما بغم، ما معنى فأثابكم غما بغم؟ أي فجازاكم، أي فجازاكم غما على غم، فجازاكم غما على غم، يعني بسبب ما حصل منكم من الضعف والوهن، وبسبب ما حصل من الرماة الذين كانوا على الجبل وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالثبات في مكانه، فبسبب ما حصل جاز الله تعالى المؤمنين غما بغم، يعني غما على غم. طيب، ما المقصود بالغمين؟ هنا الآية فيها ذكر غمين، يعني فأثابكم غما بغم، يعني غما على غمكم الأول، غما ثانيا على غمكم الأول. فأفادت الآية أن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا لأمرين في غزوة أحد. ما المقصود بالأمرين؟ هنا اختلفت أقوال المفسرين، ذكروا أشياء وكلها مما اهتم به الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد. يعني الآية لا تفيد حصر الغم في غمين فقط، يعني الآية لا تفيد حصر الغم في غمين فقط، يمكن أن يستفاد من الآية أن الله سبحانه وتعالى يعني جاز المؤمنين غما على غم، يعني غموما على غموم. فهناك عدة أشياء غمت الصحابة وأحزنتهم يعني أصابتهم بالهم والحزن في غزوة أحد. هنا يذكر ابن كثير رحمه الله بعض الأقوال في هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قل الغم الأول هو غم الهزيمة، أنهم لما انهزموا وفروا هاربين، هذا غم. وكذلك قتل حين يعني بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لأن هذه شاعة أشيعت في أثناء غزوة أحد، ونادى الشيطان إبليس لعنه الله، نادى بصوت، صاروا يسمعون صوتا ولا يجدون إيه القائل، يقول إيه: إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل. والصحابة رضي الله عنهم بلغهم هذا الخبر الكاذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قد أصيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب وجرح صلى الله عليه وسلم. ثم ادعى المشركون أنهم قتلوه، والشيطان نادى في الناس وسمع صوته الصحابة رضي الله عنهم، فبلغتهم هذه الشائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذا هو الغم الأول، هو غم الهزيمة وشائعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. والغم الثاني: حين علاهم المشركون فوق الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلون. يقول الغم الثاني أن المشركين كما تعلمون في أول غزوة أحد انتصر المسلمون وفر المشركون هاربين، وتركوا وراءهم أسلحتهم ومتاعهم، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم كما عرفنا، يعني في أول المعركة انتصر المسلمون والمشركون فروا هاربين، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. في هذه الأثناء انتبه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت يعني مشركا، وكان قائد خيل المشركين، فاستدار بخيله والتف من وراء الجبل وصعد فوق الجبل، ثم نزل على من فوق الجبل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أسفل الجبل يجمعون الغنائم، وكان هذا سبب الهزيمة التي حصلت للمسلمين. فيقول الغم الثاني: حين علاهم المشركون فوق الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلون. يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون المشركون يعني عالين على المسلمين. فيقول في هذه اللحظة المسلمون أصابهم غم شديد حين كانوا أسفل الجبل، وفوجئوا بالمشركين فوقهم ينزلون وينقضون عليهم من فوق الجبل. طيب، قول آخر قال: وقال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن قتادة نحو ذلك، يعني هذا قول عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وقتادة رضي الله عن الجميع، جاء عنهم أن الغم الأول هو بسبب الهزيمة، الغم الثاني هو حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأن هذين الأمرين اعتبرهما ابن عباس رضي الله عنهما غما واحدا، والقول الآخر أنهما غمان. قال: وقال محمد بن إسحاق: فأثابكم غما بغم، أي كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم. قتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول قتل نبيكم، فكان ذلك مما يتتابع عليكم غما بغما. يعني كأنها عدة أشياء تتابعت وأغمت الصحابة رضي الله عنهم. ذكر هنا زيادة على ما سبق: قتل من قتل من إخوانكم، هذا أيضا من الأشياء التي اغتم لها الصحابة رضي الله عنهم، قتل من قتل من إخوانهم، حيث قتل في غزوة أحد 70 شهيدا رضي الله عنه. قال: وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول سماعهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. الثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه. طيب وقول آخر عن السدي الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة. ما فاتهم من الظفر والغنيمة. والثاني إشراف عدوهم عليه. إذن يعني يتلخص من هذه الأقوال يعني أن معنى قوله سبحانه وتعالى فأثابكم غما بغم يعني جازاكم على سبيل يعني العقوبة والتأديب من الله سبحانه وتعالى وعلى سبيل الابتلاء والامتحان جاز الله تعالى المؤمنين يوم أحد غما على غم يعني كربا على كرب وضيقا على ضيق. وأن هناك عدة أشياء اغتم لها الصحابة رضي الله عنهم كلها تدخل في هذا الغم الذي جوزوا به في غزوة أحد. فعرفنا منها يعني الغم بسبب الهزيمة والغم بسبب شائعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم والغم بسبب يعني تفاجئهم بصعود المشركين فوق الجبل والمؤمنون يعني في أسفله والغم بسبب قتل من قتل من إخوانهم والغم بسبب الجراح التي جرحوا بها وأصيبوا بها هذه كده خمسة أشياء والغم بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح كانوا يتوقعون أن ينتصروا ويغنموا وكذا وفاتهم النصر وفاتهم الغنيمة. فهذه أشياء كلها يعني أغمت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوه ولا ما أصابكم يعني من القتل والجراح. من القتل والجراح يعني لتسلموا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولتفوضوا أموركم إليه وحده سبحانه وتعالى ويعني لكي لا يحزن الإنسان على شيء فاته من الخير ولا على شيء أصابه من الشر إذا علم أن كل ذلك مقدر بقدر الله سبحانه وتعالى وأنه لا راد لقضاء الله. فالمؤمن يعني إذا علم ذلك اطمأن قلبه وانشرح صدره وذهب عنه يعني الهم والغم إذا علم أن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا علم ذلك يعني ذهب عنه الغم. فيقول الله سبحانه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. على ما فاتكم من الخير وهو ما فات من الغنيمة والظفر ولا ما أصابكم يعني من القتل والجراح. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم والحسن وقتادة والسدي رحمهم الله. قال تعالى في ختام الآية والله خبير بما تعملون. الله خبير بما تعملون أي الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. طيب ثم يقول الله سبحانه في الآيات التي بعدها ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. طيب قوله سبحانه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، يقول الله سبحانه ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده أنه عز وجل أنزل عليهم السكينة وأنزل عليهم الأمنة يعني الأمان، وأذهب الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من الخوف وثبتهم الله سبحانه وتعالى وشجعهم وجرأهم على عدوهم بعد أن كانوا قد أصابهم يعني خوف من عدوهم أدى إلى هروبهم من أرض المعركة، إلا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الأثناء أنزل سبحانه وتعالى عليهم يعني الأمن والثبات وجعلهم يعني تقوى قلوبهم ويقدمون على قتال عدوهم. فما هو الأمن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده؟ أن الله سبحانه أنزل عليهم نعاسا يغشاهم، غلبهم النعاس، وجعل الله تعالى في هذا النعاس إذهابا للخوف من قلوبهم، يعني بعد أن كانوا خائفين ويعني مضطربين، وكما تعلمون الخوف والاضطراب وكذا يعني يذهب النوم عن الإنسان إذا كان يعني خائفا من عدو أو من بأس شديد يعني سيلحقه أو كذا، فيكون يعني يذهب عن الإنسان النوم. ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم في هذه اللحظات الحرجة ألقى عليهم النعاس، فبدأ النوم يغشاهم وتثقل عيونهم وكأنهم يرغبون في النوم، ومع هذا النعاس يعني صاحبه أمن أنزله الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وطمأنينة، وذهب عنهم ما كانوا يجدون من الخوف، وبدأوا يعني لا يهابون الأعداء وبدأوا يقدمون عليهم. قال أنزل عليهم فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئموا السلاح، يعني وهم لابسون أسلحتهم، ويعني لبس الأسلحة في العادة يثقل الإنسان، خاصة الأسلحة القديمة ثقيلة ودروع من الحديد وسيوف وأشياء يعني ثقيلة، ومع ذلك يعني هذه الأشياء من طبيعتها أنها لا يتمكن الإنسان معها من النوم، ولكن مع ذلك ألقى الله تعالى عليهم النوم رغم كونهم لابسين أسلحتهم في حال همهم وغمهم، في حال همهم وغمهم رغم ما كانوا فيه من الهم والغم والخوف وكذا، ومع ذلك أنزل الله تعالى عليهم النعاس. قال والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، دليل على الأمان، أن الذي ينام في العادة يكون آمنا مطمئنا، الخائف يذهب النوم عن عينه، والإنسان الآمن المطمئن يعني يسهل عليه النوم. قال كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أيضا نفس الموقف حصل مع الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر، أيضا في معمعة المعركة ألقى الله تعالى عليهم النعاس وبدأوا يعني يغالبهم النوم فذهب عنهم الفزع والخوف، وكذلك حصل معهم نفس الشيء في غزوة أحد. ثم ذكر ساق الإسناد إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. النعاس في القتال من الله سبحانه وتعالى وفي الصلاة من الشيطان، النعاس في القتال هذا خير يعني من الله سبحانه وتعالى، يثبت به القلوب ويشجع به على قتال الكفار، لكن في الصلاة من الشيطان، الشيطان هو الذي يعني يدعو الإنسان إلى النعاس في الصلاة حتى يثقلها عليه ويجعلها تشق عليه، لكن النعاس في القتال يسهل القتال ويهونه على المقاتل. طيب، ثم ذكر بعد ذلك يعني أحاديث وآثارا فيها ذكر ما حصل يعني للصحابة رضي الله عنهم، مواقف مما حصل أثناء تغشي المعاف على الصحابة رضي الله عنهم في غزوة. فمن ذلك ما رواه البخاري بسنده إلى أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد. قال أبو طلحة رضي الله عنه: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. صحيح البخاري عن إيه أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان ممن تغشاه النعاس يوم أحد حتى إيه سقط سيفه من يده مرارا، يسقط السيف ويأخذه، ثم ينعس فيسقط منه السيف فينتبه فيأخذه، وتكرر منه هذا الأمر مرارا. طيب ثم ساق يعني روايات القصة أبي طلحة رضي الله عنه، منها ما رواه الترمذي والنسائي والحاكم بالإسناد إلى أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. يقول: رفعت رأسي يوم أحد، رفع رأسه يوم أحد وجعل ينظر إلى أصحابه رضي الله عنهم، ما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته. الحجفة يعني شيء من الحديد يعني التقى به ضربات الأعداء، يعني حديدة يعني مدورة كبيرة أو كذا يعني يتقى بها ضربات الأعداء. فالصحابة كانوا يمسكون هذه الحجاف وتميد رؤوسهم تحتها من النعاس. كذلك أيضا قال يعني رواه النسائي أيضا عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم كذلك ذكر مثل ما ذكر أبو طلحة رضي الله عنهم جميعا أنهم أيضا أصابهم النعاس يوم أحد. وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، ونحن في صفوف القتال، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة قال إيه: أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، النعاس لم يغشى جميع المقاتلين لما يغشى طائفة وهم المؤمنون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. قال أبو طلحة رضي الله عنه: هؤلاء الطائفة هم المنافقون، المنافقون الذين كانوا قد خرجوا لأنهم في غزوة أحد كما عرفنا كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله قد خرج ومعه يعني جمع كبير من المنافقين، وكان الجيش الإسلامي أول ما خرج من المدينة ألفا، كان ألفا من المقاتلين. ثم في أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول، عندما تراءى الجمعان انسحب عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من أفراد الجيش، انسحبوا معه ورجع إلى المدينة وخذل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرجع معه 300 وبقي أيضا مجموعة من المنافقين لم يرجعوا واستمروا في الجيش، وهؤلاء لم يغشاهم النعاس عندما أنزل الله تعالى النعاس على المؤمنين لم ينزل على المنافقين. فيقول أبو طلحة يعني الطائفة الأخرى المنافقون قد أهمتهم أنفسهم، يقول ليس لهم هم إلا أنفسهم، مشغولين بنجاة أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. يعني المؤمنون يعني أصابهم شيء من الضعف لكن فترة يسيرة ثم إيه يعني راجعوا أنفسهم وألقى الله تعالى عليهم الثبات، ورجعوا لما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم إلي عباد الله رجعوا مرة أخرى وبدأوا يقاتلون بقوة وشجاعة مرة أخرى. أما المنافقون فاستمروا على الضعف والفرار. قال: أجبن قوم وأرعبه وأخزله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال: كذبة، إنما هم أهل شك وريب في الله عز وجل. أهل شك وريب في الله عز وجل، سيأتي شرح المقصود به. طيب، فقوله سبحانه وتعالى: يخشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأمولا. المؤمنون كانوا يعني موقنين أن النصر في نهاية المطاف للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه وسيعلي كلمته. فهؤلاء هم المؤمنون الصادقون، وهم الذين يعني أنزل الله تعالى عليهم الأمن وأنزل عليهم المعز. قال: ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. المنافقون يعني لم يغشاهم النعاس، واقترن عدم غشيان النعاس بما في قلوبهم من الجزع والخوف والقلق، فهذا القلق والجزع والخوف الذي في قلوبهم منع عنهم النعاس ويعني طرد النوم عن أعينهم. قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما معنى ظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية؟ يعني كانوا يظنون أنه في هذه المعركة سيقضى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين قضاء تاما، وأنه بعد هذه اللحظة لن تقوم للإسلام قائمة، وخلص أن دين الله سبحانه وتعالى ينقرض ويزول عن وجه الأرض، وأن أعداء الإسلام يعني سيتمكنون من محو المسلمين وكسر شوكتهم، يعني كسرة لا قيام بعدها. فهكذا يظن المنافقون كلما يتعرض المسلمون لمحنة، يظنون خلاص أن هذه المحنة فيها يعني القضاء التام على الإسلام وعلى المسلمين، فهذا ظن المنافقين. أما المؤمنون فإنهم يعلمون أن هذه المحن من باب يعني وتلك الأيام يداولها بين الناس، وأنها ستكون محنة عابرة، وأن النصر في نهاية المطاف لا بد وأن يكون للمؤمنين عاجلا أو آجلا، وأن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه، وأن الله تعالى يعني تكفل بحفظ دينه وتكفل سبحانه وتعالى بإعلاء بعلو كلمته. فالمؤمنون يعني دائما يعلمون ويوقنون أن النصر في نهاية الأمر لا بد وأن يكون للمؤمنين، وأنه مهما حصل للمؤمنين من ضعف في بعض الأوقات أو في بعض البلدان، أن ذلك ليس دليلا على أن الإسلام يعني سيقضى عليه ولن تقوم له قائمة، لا بد وأن ينتصر الحق في نهاية الأمر. فإذا المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، مثل ظن أهل الجاهلية. قال: كما قال في الآية الأخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، إلى آخر الآية. هذا في أحداث غزوة الأحزاب، ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عن المنافقين في غزوة الأحزاب أنهم ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني لم يرجعوا إلى أهليهم أبدا، خلاص ظنوا أن هذه الغزوة يعني سيكون فيها أيضا القضاء التام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوة الإسلام، وأنه يعني بعد هذه المعركة لم تقوم للإسلام قائمة. هكذا يعني يكون ظن المنافقين دائما في كل أوقات المحن والشدائد. قال: وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، يعني هذا الفيصل والمعركة الحاسمة النهائية، وأن الإسلام قد باد وأهلك. يعني اعتقد المنافقون أن الإسلام قد باد وباد أهله. قال وهكذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. سبحان الله، يعني هذا الأمر يعني باق إلى قيام الساعة، دائما نفس ظنون المنافقين في كل وقت يتعرض فيه المسلمون لأزمة، ويتعرض فيه المؤمنون الصادقون يعني لمحنة، دائما المنافقون يظنون خلاص أن هذا إيه يعني سيبيد فيه الإسلام وأهله، وأنه لن تقوم الإسلام قائمة ولن ترتفع على الإسلام راية بعد هذه المحنة وهكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يخيب ظنهم دائما، ما تحصل يعني محنة للمسلمين إلا خرج المسلمون منها أقوى مما كانوا، ارتفعت للإسلام رايات ومرايات، ودائما تكون العزة والنصر في نهاية المطاف بعد تمحيص وابتلاء وامتحان، يكون في نهاية المطاف يكون النصر والعزة للمسلمين. وهنا يعني وصف الله سبحانه وتعالى ظن المنافقين بأنه ظن الجاهلية، مثل ما يظن أهل الجاهلية وهم الكفار، فظن المنافقين مثل ظن أهل الجاهلية. وكذلك يعني حذر الله سبحانه وتعالى من عدة أمور عليها أهل الجاهلية، فحذر الله سبحانه وتعالى ونهى عن تبرج الجاهلية، فقال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ونهى النساء أن يتبرجن كما كانت نساء الجاهلية يتبرجن. وجاء في تفسير تبرج نساء الجاهلية أنهن كنا يكشفن يعني فتحات صدورهن ويبقين الخمر من وراء رؤوسهم، يعني كنا يسترن رؤوسهن لكن يلقين الخمر من وراء الرؤوس، يعني فتحات الصدر يعني مكشوفة وكذا، فهذا كان تبرج الجاهلية. فنهى الله تعالى المؤمنات أن يفعلن هذا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية. وكذلك نهى الله سبحانه وتعالى أيضا عن حمية الجاهلية، قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، العصبية، الجاهلية التعصب للقبائل والبلدان، الإنسان يتعصب لأهل قبيلته أو بلده سواء أكانوا على باطل أو حق، فهو دائما معهم حتى ولو كانوا على باطل يكون يعني عنده عصبية جاهلية لجماعته، فهذه حمية الجاهلية حذر الله سبحانه وتعالى منها المؤمنين. وإنما المؤمن يكون دائما مناصرا للحق، سواء كان الحق يعني مع أهل بلده أو أهل قبيلته أو كان مع غيرهم، لا تأخذه حمية الجاهلية. قال ثم أخبر تعالى عنهم، أخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أنهم يقولون في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ما معنى يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني يقولون هل لنا من النصر من شيء، هنا يعني فسر الأمر فسر بالنصر، ذكر كثير من المفسرين أن الأمر في الموضع الأول هنا في قوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء يعني من النصر الذي وعدنا به، هل لنا منه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد وعد المسلمين بالنصر، لكن دائما الوعود بالنصر تكون وعودا مقيدة، يعني إن تنصروا الله ينصركم. وهنا في غزوة أحد بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، فهنا أيضا الوعد بالنصر مشروط بالصبر والتقوى، إن تصبروا وتتقوا، فيعني كان هناك وعود بالنصر، وهذه الوعود يعني مشروطة بالصبر والتقوى. فيعني هل تحقق وعد الله تعالى بالنصر للمؤمنين يوم أحد؟ نعم تحقق كما قال ابن عباس رضي الله عنه، لأن المؤمنين انتصروا في أول المعركة، نصرهم الله سبحانه وتعالى لما ثبتوا وصبروا واتقوا وقاتلوا وأطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، انتصروا بالفعل على عدوهم نصرا مبينا في أول المعركة، وفر العدو هاربا، إذا تحقق نصر الله سبحانه وتعالى. ثم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على الجبل، وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول، فحلت عليهم الهزيمة. فإذا لم يخلف الله تعالى وعدهم، وعدهم الله بالنصر إن ثبتوا وصبروا واتقوا، حصل لهم هذا وانتصروا بالفعل، ولما خالفوا الشر زال عنهم النصر. فالمقصود أن المنافقين يقولون في تلك الحال: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني النصر الذي وعدنا به، يعني هل حصل لنا منه شيء؟ ينكرون أن يكون الله تعالى قد نصرهم، كأنهم يقولون وعدنا أو وعدنا الله تعالى أن ينصرنا ولم يحصل هذا الوعد. وهذا ظن المنافقين وظن الجاهلية. كما حصل نفس الشيء في غزوة الأحزاب أيضا. في غزوة الأحزاب المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. أول ما حاصر المشركون وحاصر الأحزاب المدينة، المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الوعود التي في الكتاب والسنة بأن ينصرنا الله وأن يجعل الله تعالى غلبة الإسلام والعزة للإسلام، هذه وعود باطلة والعياذ بالله تعالى، هكذا ظن وقال قبحهم الله. فهذا حال المنافقين، يصيبهم شك وريب في صدق وعود الله تعالى ووعود رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمنين دائما يتهمون أنفسهم، يوقنون بصدق الله تعالى فيما وعد وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما وعد، ولكن إذا حصلت هزيمة عارضة فحال المؤمنين أنهم يرجعون باللوم على أنفسهم، يقولون حصلت هذه هزيمة إذا نحن السبب، أكيد أننا لم تتوفر فينا شروط النصر. النصر هذا مشروط لأن ننصر الله تعالى وأن نصبر وأن نتقي، أكيد أننا قصرنا في الأخذ بأسباب النصر. ويكون عندهم يقين أنهم لو أخذوا بأسباب النصر، يعني أخذا تاما كاملا، فإن النصر سيأتيهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون دائما عندهم يقين أن الإسلام لابد وأن ينتصر في نهاية الأمر وأن تعلو كلمته وترتفع رايته. فهذا حال المؤمنين. أما المنافقون فعندهم ظن جهل، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. هنا في الموضع الثاني قل إن الأمر كله لله، الأمر هنا بمعنى القضاء والاختيار. قل إن الأمر كله لله يعني القضاء كله لله تعالى والاختيار لله عز وجل، يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء ويقضي بما يشاء سبحانه وتعالى. هذا المعنى، قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الأمر كله لله، الله سبحانه وتعالى يقضي بما يشاء ويختار ما يشاء وينصر من يشاء، يعني الأمر كله لله سبحانه وتعالى. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما الذي كانوا يخفونه في أنفسهم ولا يبدونه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فسره بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن الكلام الذي كانوا يخفونه في أنفسهم هو قولهم لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان لنا من الاختيار شيء ما قتلنا هاهنا، لو كنا يعني باختيارنا وبمشيئتنا لجلسنا في المدينة ولم نخرج للقتال. يعني دائما يعني لعدم يقينهم ولعدم إيمانهم يكون عندهم دائما تعلق بالأسباب، يقولون نحن خرجنا إلى هنا فأصبنا، ولو أننا دائما يعني المنافقون وضعاف الإيمان وكذا، عندما تحصل مصيبة يبدأ تعلقهم بالأسباب، لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويعتمدون عليه، لا يبدأون يتعلقون بالأسباب ويقول لو أني لم أفعل، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. يعني هم خرجوا للقتال فأصيبوا وقتل من قتل وجرح من جرح وكذا، فيقول لو أننا مكثنا في المدينة ولم نخرج لما كان الذي حصل قد حصل، لما كان الذي حصل قد حصل، ويبدأون يصيبهم الجزع يعني يحصل عندهم يعني ظن أنهم كان بإمكانهم يعني ألا يحل عليهم قدر الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن خاص إذا حل قدر الله سبحانه وتعالى وقعت المصيبة التي قدرها الله، خاص يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا وكتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه مهما حصل يعني مهما كان يعني كان سيفعل الإنسان كان لابد وأن يحصل عليه قدر الله سبحانه، سواء جلس في بيته ولا خرج ولا قاتل أو لم يقاتل، كان لابد أن يحصل ما قدره الله وما كتبه الله سبحانه وتعالى. قال يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم ساق الإسناد إلى الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علي. لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. الزبير رضي الله عنه يقول إيه حين اشتد الخوف في غزوة أحد ألقى الله تعالى النوم علينا فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، كحال الإنسان عندما يغشاه النعاس تسقط رأسه ويمس ذقنه صدره. قال فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير، فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم. يعني الزبير رضي الله عنه غشاه النعاس، والنعاس هو النوم الخفيف، يعني النوم الخفيف الذي يكون يعني لا يفقد الإنسان معه الوعي بالمرة، يكون معه يعني شيء قليل من الوعي ولكن يعني ذهب عنه أكثر الوعي وكذا، فالنعاس هو يعني أخف منه. فيقول إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، يعني معتب بن قشير هذا يقول والزبير يسمعه كأنه يحلم، يعني لا يدري هو في يقظة أو لا. يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال فحفظتها منه. الزبير رضي الله عنه سمع معتب بن قشير يقول هذا كان ممن ظن الجاهلية وقال هذه المقالة. قال لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان يعني باختيارنا وبمشيئتنا لما خرجنا ولما حصل لنا ما حصل. قال فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله تعالى لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب. قد رواه ابن أبي حاتم. طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر قدره الله سبحانه وتعالى وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. يعني يقول الله سبحانه وتعالى لهم لو كنتم في بيوتكم لا حل القتل بمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يقتل. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إلى مصادعهم، لأخرج الله سبحانه وتعالى الذين كتب عليهم القتل وقتلوا في المكان الذي أراد الله تعالى أن يقتلوا فيه. يعني يقول الله سبحانه وتعالى لهم إنه لا مفر من قدر الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما أخذ الإنسان بالحذر والاحتياط فإنه لن ينجو من قدر الله تعالى، كما يعني يقولون لا ينفع حذر من قدر، لا ينفع حذر من قدر، مهما الإنسان كان حذرا وإحطاط وفعل يعني من الاحتياطات ما فعل لن ينجيه هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني لا تظنوا أنكم لو لم تخرجوا للقتال لما قتلتم وأنه كان بإمكانكم أن النجاة مما حل بكم. يقول أبدا ليس هناك يعني إمكان للفرار من قدر الله سبحانه وتعالى، وأن الذين كتب عليهم القتل لو أنهم كانوا في بيوتهم لحل بهم القتل الذي كتبه الله تعالى عليهم، ولأخرجهم الله تعالى من بيوتهم إلى المكان الذي قدر عليهم أن يقتلوا فيه وأن يموتوا فيه. قال وقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أن يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال. يعني الابتلاء والمحنة التي حصلت للمؤمنين في غزوة أحد كان لها حكم عظيم، ومن هذه الحكم أن الله سبحانه أراد أن يبتلي ما في صدور الناس وأن يمحص ويختبر ما في قلوبهم. فأظهر الله سبحانه وتعالى المنافقين وميزهم عن المؤمنين. وعرفنا أن غزوة أحد يعني كانت يعني أول غزوة كبيرة بعد يعني وجود النفاق ونشأة النفاق في المدينة، لأن النفاق إنما نشأ بعد غزوة بدر. يعني دائما النفاق يظهر عندما يكون للمسلمين قوة ويكون للمسلمين يعني دولة ومنعة وكذا، ويصبح لبعض الناس مصالح دنيوية في إظهار الإسلام. لهذا لم يكن في مكة منافق، لم يكن في مكة منافق. لماذا؟ لأن المؤمنين كانوا مستضعفين ويعذبون ويضطهدون. الذي يقول أنا مسلم يتعرض للاضطهاد والعذاب شديد، وليس هناك أي مصلحة دنيوية لإنسان أن يدعي أنه مسلم. إذا ادعى أنه مسلم لن يجلب له هذا إلا التضييق والتعذيب والإيذاء. وكذلك أيضا في أول الأمر في المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا يعني لم يظهر النفاق إلا بعد غزوة بدر. أيضا كانت دولة الإسلام يعني دولة لا تزال ناشئة، والمنافقون يعني يظنون أنها يعني ما هي إلا أشهر قليلة أو سنوات قليلة وتنتهي هذه الدولة وينفض الأمر ويبيد المسلمون. فلم يدخل أحد من المنافقين في الإسلام حتى إذا انتصر المسلمون في غزوة بدر، حينئذ بدأ أمر الإسلام يقوى ويظهر. فبعد غزوة بدر مباشرة أسلم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومعه جمع كبير من الوثنيين ومن اليهود ادعوا الإسلام. بعض اليهود ادعوا الإسلام نفاقا، وكثير من الوثنيين عباد الأصنام الذين كانوا في المدينة ادعوا الإسلام نفاقا مع عبد الله بن أبي بن سلول، وبدأ النفاق يظهر. وهؤلاء اختلط أمرهم بالمؤمنين الصادقين. هناك يعني من الصادقين من أسلم يعني بصدق من اليهود كعبد الله بن سلام والصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا أيضا الأنصار الذين كانوا من قبل من عباد الأصنام وتاب الله تعالى عليهم وأسلموا بالصدق. فإذا اختلط المنافقون بالمؤمنين الصادقين، فقدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل بعد النصر في غزوة بدر أن يحصل بعده يعني محنة للمسلمين حتى يتميز فيها المنافقون. بالفعل في غزوة أحد كان من فائدتها في هذا التوقيت يعني بالذات أن تحصل هذه المحنة للمسلمين حتى يتميز المنافقون. المنافقون تميزوا فعلا في غزوة أحد، انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه ونحو ثلث الجيش انسحب بهم من أرض المعركة، وتكلم المنافقون بعبارات بينت حالهم وكشفت يعني حقدهم على المسلمين وكشفت يعني ظنهم بالله سبحانه وتعالى. فكشف الله تعالى حال المنافقين حتى يحذر منهم المؤمنون ويأخذوا يعني احتياطهم وحذرهم. فلهذا يقول سبحانه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، أي هو عليم سبحانه وتعالى بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. الله سبحانه وتعالى عليم بما يخفي كل إنسان في صدره. الناس يظهرون أشياء والله ويبطنون أشياء، والله سبحانه وتعالى عليم بما في صدور العالمين، وعليم سبحانه وتعالى بما يبطنه كل إنسان من خير أو شر. هنا لطيفة تتعلق بهذه الآية الكريمة، الآية 54 بعد المئة من سورة آل عمران، أنها إحدى آيتين في كتاب الله تعالى يعني اشتملت كل واحدة منهما على جميع الحروف الهجائية. هذه الآية الكريمة ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية اشتملت على جميع الحروف الهجائية، حروف اللغة العربية جميعا كلها موجودة في هذه الآية. وهذه الميزة يعني ليست إلا لآيتين في القرآن الكريم، هذه واحدة. حد يذكر الآية الثانية؟ أي آية ثانية؟ حد يعرف؟ الآية الثانية هي في آخر سورة الفتح، وهي قوله تعالى إن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية الكريمة. هاتان الآيتان كل واحدة منهما اشتملت على جميع الحروف الهجائية، مع أن في القرآن آيات أطول منهما ولم تشتمل على كل الحروف، يعني قالوا آية الدين أطول آية في كتاب الله، يعني لم تشتمل على كل حروف الهجاء، في يعني بعض الحروف لم ترد فيها تقريبا. والذين معه أشد، ثاني أطول آية، الله أعلم، ربما لا أعلم، تحتاج يعني تدقيق، يعني الله أعلم. نعم أنا هذه الآية التي معنا في سورة آل عمران، آية 154 في سورة آل عمران، الآية التي في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخرها، اشتملت إيه على كل الحروف. يعني هنا تجد مثلا الضاد مضاجعهم، الذال مثلا الذين فيها الزاي برز، الضاء ضم الجاهلية، كل الحروف يعني تجدها في هذه الآية. طيب الآية التي بعدها يقول الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوما التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. إن الذين تولوا منكم يوما التقى الجمعان، مقصود بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين انهزموا في غزوة أحد، انهزم بمعنى الهرب، يعني من أرض المعركة، الهرب من أرض المعركة وترك ساحة المعركة. وهذا الأمر كما ذكرنا جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان نحو 700 مقاتل كما عرفنا، قتل منهم 70، قتل منهم 70، بقي كم؟ يعني 630 تقريبا كان منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحو 12 رجلا، والباقون يعني نحو 600 أو كذا، يعني كان في طبعا 10 من الرماة ثبتوا في مكان، الرماة كانوا 50 راميا، كان منهم 10 ثبتوا والباقون يعني نزلوا على الجبل وكذا. المقصود يعني أن نحو 600 من أفراد الجيش فروا هاربين من أرض المعركة، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10 أو 12 من أصحابه رضي الله عنه، ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والباقون انهزموا وفروا من أرض المعركة، ثم لم يلبثوا أن عادوا مرة أخرى لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلي عباد الله، إلي عباد الله، بدأوا يرجعون. وكان أول من رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو عبيدة، وبدأ الصحابة يعني يعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يعني كان ممن يعني تولى، كان ممن تولى يعني وترك ساحة المعركة في غزوة أحد، يعني فضلاء الصحابة وخيار الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه في ذلك الوقت من القرشيين أو من المهاجرين إلا سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، سعد وطلحة رضي الله عنه، اثنان فقط من المهاجرين، كل المهاجرين الباقون كانوا ممن تولى. فكان يعني ممن تولى عن أرض المعركة، يعني أخلى ساحة المعركة في ذلك الوقت، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني بقية فضلاء الصحابة وخيارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول الله سبحانه وتعالى معاتبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلهم يعني أوقعهم في الزلل، إنما استزلهم الشيطان يعني أوقعهم الشيطان في الزلل، أي الخطأ، الزلل أي الخطأ. يعني الذين تولوا إنما استزلهم الشيطان، يعني أوقعهم الشيطان في الزلل وأوقعهم الشيطان في الخطأ، وهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد قليل وفرار من أرض المعركة. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، قال أي ببعض ما كسبوا أي ببعض ذنوبهم السالفة، يعني كانت كان هذا الخطأ يعني عقوبة لهم على الخطأ قبله. قال كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. يقول قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، يعني من ثواب الطاعة أن الله سبحانه وتعالى يوفق المؤمن لطاعة أخرى، فإذا فعل طاعة أخرى وفقه الله تعالى لطاعة بعدها وبعدها، وهكذا الطاعة تجر الطاعة وهكذا. وكذلك السيئات والعياذ بالله تعالى عافانا الله إياكم، السيئة تجر الأخرى، الإنسان يقع في سيئة فيعاقبه الله تعالى بسيئة أخرى، والسيئة الثانية يكون من عقوبتها سيئة بعدها وهكذا، إلا أن يتوب الإنسان ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني نبه الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى بقوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني التقى الجيشان، إنما استزلهم الشيطان، أوقعهم الشيطان في الزلل والخطأ ببعض ما كسبوا، يعني عقوبة على خطأ سابق أو معصية سابقة. قد تكون هذه المعصية يعني معصي هؤلاء الفضلاء خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني ليست كمعاصي غيرها. وعلى كل حال فإن الله سبحانه وتعالى قال بعدها ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. فإذا يعني هذه الأخطاء التي وقعت من الصحابة رضي الله عنهم هي أخطاء مغفورة غفرها الله سبحانه وتعالى لهم، ونص في كتابه الكريم على أنه سبحانه وتعالى عفى عنهم وتجاوز عنهم، حتى لا يتمسك مبطل بمثل هذه الآيات ليقدح في الصحابة رضي الله عنهم، يقول الصحابة يعني وقعوا في خطأ أو وقعوا في زلة أو معصية أو كذا. نقول نعم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ، لا لا لا، يعني الصحابة رضي الله عنهم بشر من البشر، ليسوا معصومين من الخطأ، ولكنهم يتميزون أن الله سبحانه وتعالى غفر لهم وعفى عنهم ورضي عنهم وتاب عليهم، ونص سبحانه وتعالى على ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. فهم رضي الله عنهم وأرضاهم يعني أخطاؤهم قليلة، وهي مغمورة في بحر حسناتهم وفضائلهم، يعني لهم من الحسنات والفضائل يعني أمثال الجبال، رضي الله عنهم وأرضاهم، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر الإسلام، وكل ما فيه المسلمون من الخير، وكل ما يحصل إلى قيام الساعة من إيمان وطاعة وإسلام وأعمال صالحة وكذا. فللصحابة رضي الله عنهم نصيب من الأجر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين دعوا إلى الإسلام ونشروا الإسلام بلسانهم وبسيوفهم في مشارق الأرض ومغاربها، فكل ما يحصل من إسلام وطاعة وخير إلى قيام الساعة فالصحابة رضي الله عنهم لهم نصيب من الأجر في هذا الخير. فالمقصود أن حسنات الصحابة رضي الله عنهم عظيمة، وأخطاؤهم رضي الله عنهم قليلة، هم ليسوا معصومين من الخطأ، ولكن أخطاؤهم مغفورة، لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات، وفيها الثناء العظيم على الصحابة رضي الله عنه. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه، أخبر سبحانه أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عن الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى رضي أيضا عمن اتبعهم بإحسان، يعني الرضا عنهم شمل من اتبعهم بإحسان. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه، إن الله غفور، إن الله غفور حليم. خاتمة الآية فيها خطأ مطبعي، إن الله غفور رحيم، الآية إن الله غفور حليم، إن الله غفور حليم أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه. والحلم هو إيه؟ عدم المبادرة بالعقوبة، يعني إعطاء الفرصة للتوبة والاعتذار. فالله سبحانه وتعالى من صفاته الكريمة سبحانه وتعالى أنه حليم، لا يبادر ولا يعاجل المسيء بالعقوبة، بل يمهله ويعطيه الفرصة بعد الفرصة ليتوب ويرجع ويعفو سبحانه وتعالى. قال: يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنه. قال: وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في شأن عثمان رضي الله عنه وتوليه يوم أحد، وأن الله تعالى قد عفى عنه مع من عفى عنه. تقدم هذا عند قوله تعالى: ولقد عفى عنه. إذن إيه؟ عفو الله سبحانه وتعالى عن الصحابة وعما حصل منهم يوم أحد، يعني عفو الله تعالى ذكره إيه مرتين في هذه الآيات الكريمة، يعني مر بنا في آية سابقة أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد عفى عنه، قال سبحانه: ولقد عفى عنه. وهنا قال الله سبحانه: ولقد عفى الله عنها. إذن أكد الله سبحانه وتعالى عفوه عن الصحابة رضي الله عنه يوم أحد، رغم ما حصل منهم من معصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن النزول عن الجبل، وما حصل منهم من الفرار يعني من أرض المعركة. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنهم ونص على ذلك مرتين، يعني من زيادة في التوكيد أنه سبحانه عفى عنه. ومر بنا أن يعني ومر بنا أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل من الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وصاروا يقدحون في عثمان ويعيبون رضي الله عنه، فقال له يعني استشهد ابن عمر وسأله قال يعني أنشرك الله، يعني أما تعلم أن عثمان يعني فر يوم أحد؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنه إيه نعم، يعني ثم جعل يسأله: ألا تعلم أن عثمان فعل كذا وفعل كذا؟ ذكر إيه أنه يعني تخلف عن غزوة بدر، وأنه فر يوم أحد، وأنه لم يبايع يوم بيعة الرضوان وكذا. وفي نهاية الأمر أجابه ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أما تخلفه عن غزوة بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله، رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية رضي الله عنه كانت زوجة عثمان، وتخلف عن غزوة بدر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره حتى يمرضها. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنيمة بدر كالذين شهدوها، لأنه تخلف عنها بتكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم كالذين شهدوها. وأما فراره يوم أحد فإن الله تعالى قال: ولقد عفى عنه، وقال إيه ولقد عفى الله عنه، فنص الله سبحانه وتعالى على أنه عفى عنه، ليس لأحد أن يلومه عليه، وقد عفى الله تعالى عنه وأخبر سبحانه أنه تجاوز عنه. وأما بيعة الرضوان فذكر القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسله سفيرا عنه إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله نيابة عنه إلى مكة لما كان الصحابة في يعني يريدون العمرة، وبعدين المشركون منعوا الصحابة رضي الله عنهم من دخول مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان لمفاوضة المشركين، فعثمان أرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نائبا عنه لمفاوضة المشركين. وإنما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرضوان لما أشيع أن عثمان قد قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أنه إذا اتضح أن عثمان قد قتل أن يهجموا على مكة وأن يقاتلوا المشركين ثأرا لعثمان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بيده اليمنى عن عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده اليمنى وقال: هذه عن عثمان، وضرب بها على يده الأخرى صلى الله عليه وسلم، فبايع إحدى يديه من الأخرى، فقال: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه، خيرا من يد عثمان لنفسه. ثم ذكر هنا يعني حديثا آخر، يعني في يعني حوار يعني بين عبد الرحمن بن عوف والوليد بن عقبة رضي الله عنهما، أيضا بخصوص عثمان رضي الله عنه تخلفه يوم أحد ويوم بدر ويوم صلح الحديبية وكذا نحو حديث ابن عمر السابق. فالمقصود أن عثمان رضي الله عنه عفى الله تعالى عنه مع من عفى، وهذا ليس يعني خاصا بعثمان، يعني لم يكن عثمان وحده الذي فر يوم أحد، بل حصل هذا لأبي بكر وعمر وفضلاء الصحابة رضي الله عنه، وقد عفى الله تعالى عن الجميع رضي الله عنه وأرضاه. طيب نتوقف هنا اليوم إذا كان في سؤال أو شيء. نعم أخونا يسأل هل النعاس الذي تغشى الصحابة رضي الله عنه هل هو خاص بغزوة أحد؟ ذكرنا أنه ليس خاصا بأحد، لأنه حصل أيضا في غزوة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، عند سورة الأنفال في غزوة بدر، وهنا النعاس أمنة منه، وهنا أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فحصل هذا في بدر وحصل في أحد أيضا، وربما يكون حصل يعني في غيرها من الغزوات. أخونا يقول هل هذا يعارض يعني ما جاء من أحكام صلاة الخوف وكذا؟ لا لا يعارض، لأن النعاس لا يعني يلازم الناس من أول الغزوة إلى آخرها، وإنما يعني هو لحظات يعني في أوقات يعني حرجة عند اشتداد الخوف، عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف وكذا، ينزل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين سكينة ويغشاهم النعاس لتطمئن قلوبهم ويذهب عنهم الخوف والفزع. هذا يكون يعني في لحظات يعني وأوقات يعني قصيرة، وليس في كل الأوقات، وفيما عداها من الأوقات يكون هناك يعني يكونون منتبهين ومستيقظين، فيما عدا ذلك من الأوقات يصلون الصلوات. يعني النعاس لم يكن ليمنع المسلمين عن الخير، وإنما فقط يذهب عنهم الفزع والخوف في أوقات يعني احتدام المعركة وأوقات اشتداد الخوف، ولكنه لم يصد المسلمين عن القتال ولم يمنع المسلمين من الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.